أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن المعلوم أن النصف المشاعي بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختص، فقد ملك كليا يملك مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا. كان الكلام في أنه لو كان البائع وليا أو وكيلا عن الآخر في نصفه، فهنا هل حكمه حكم الأجنبي أو ليس كذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لو فرضنا أن هناك دار مملوكة لاثنين، نصف لزيد ونصف لخالد، ولكن زيد الذي باع النصف كان وليا لخالد، كان وكيلا عن خالد، فهنا إذا قال بعت نصف الدار فهل ينصرف إلى النصف المختص به، أو أنه يكون مشاعا بينه وبين موكله وبين المولى عليه؟ ذكر أنه يوجد هنا أيضا وجهان: وجه يلحقه بالأجنبي، فكما قلنا في الأجنبي التوقف نقول هنا أيضا بالتوقف في المسألة، ووجه يقول لا، يقع في النصف المشاع. لماذا يقع في النصف المشاع؟ باعتبار أن ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين هي المحكمة في المقام، وما هو المعارض لها أحد ظهورين وكلاهما لا يردان في هذه الصورة. الظهور الأول هو ظهور أصالة الإنشاء، ظهور الإنشاء في الأصالة، وقلنا أن هذا الظهور يرد عليه ظهور النصف في الإشاعة، لأن ذاك ظهور مقيد وهذا ظهور مقيد، وظهور المقيد يتقدم على ظهور المقيد. أما الظهور الثاني في المقام وهو أن ظاهر التصرف أنه يتصرف في ماله، فهذا الظهور له أثر في مسألة الأجنبي، أما ليس له أثر في محل الكلام، لأن المفروض أن المتصرف جائز التصرف وكالة أو ولاية. إذن يبقى عندنا ظهور النص في الإشاعة بين الحصتين، يبقى هذا الظهور بلا معارضين. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مسألة ما لو كان البائع للنصف وليا أو وكيلا يحكم بأن النصف يكون مشاعا بين الحصتين، إلا أنه ذكرنا بالأمس أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا كله بناء على ذلك الأصل الموضوعي الذي فرضناه في المقام، وهو أن النصف له ظهور في الإشاعة بين الحصتين. لو قال بعت نصف الدار يقال بأن النصف له ظهور في الإشاعة بين الحصتين، ربع من حصته وربع من حصة الآخر، إلا أن هذا لا دليل عليه، لا دليل على أن النصف له ظهور في الإشاعة بين الحصتين. النصف له ظهور في الإشاعة، أما أنه ظهور في الإشاعة بين الحصتين أو ظهور عليكم السلام أو ظهور في الإشاعة بين قسمين في مجموع الدار فإنه لا توجد قرينة تعين الظهور الأول في قبال الظهور الثاني، بل توجد عندنا ظهورات تعين هذا الظهور الثاني، وهو التصرف في ماله، وهو أن الإنشاء لنفسه لا أنه لغيره. إذن لو منعنا ظهور النصف الإشاعة بين الحصتين وقلنا أن النصف له ظهور في الإشاعة في مجموع الدار، عند ذلك لا فرق بين الأجنبي وغير الأجنبي في وقوع هذا البيع في النصف المختص. أما في صورة الأجنبي فلوجود الظهورين المتقدمين، وهو جواز التصرف في ملكه، وأن الإنشاء بالأصالة لا أنه بالنيابة عن غيره. وأما في صورة الولاية فلما ذكرناه فيما سبق، وهو أن الإنشاء الأصل أنه لنفسه بعد الظهور الثاني لا يأتي هنا في الصورة الثانية. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن البائع جائز التصرف، فإذا كان جائز التصرف بعد لا يمكن أن نتمسك بظهور تصرف البائع أنه تصرف في ماله. إذن لو منعنا هذا الظهور، ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين، فلا بد أن نقول بأن البيع يقع في النصف المختص بالبائع، سواء كان البائع أجنبيا كما في الصورة الأولى، أو كان البائع وليا أو وكيلا كما في الصورة الثانية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا ثبت هذا المطلب، وهو أن ظهور النصف الإشاعة بين الحصتين هذا لا دليل عليه، وإنما له ظهور في الإشاعة في مجموع الدار، وعليه فإذا باع نصفه يقع في البيع في النصف المختص، سواء كان البائع أجنبيا أم لم يكن أجنبيا. ولعل هذا هو المشهور أيضا بين الفقهاء، من أنه إذا باع النصف ولم يبين أنه نصفه المختص به أو نصف الغير، فإنه ينصرف إلى النصف المختص به. فلهذا قال: ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور، بالمعنى المذكور ما هو؟ هو في مجموع الدار لا في مجموع الحصتين، لأن الظهور الأول كان يقول أن النصف له ظهور في المشاع بين الحصتين، الشيخ قال لا يوجد عندنا مثل هذا الظهور، بل ظهور النصف في الإشاعة في مجموع الدار. يقول: ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور بهذا المعنى الجديد، وهو الإشاعة في مجموع الدار لا الإشاعة بين الحصتين، يصدق على نصفه المختص. يصدق أو لا يصدق، يعني بعبارة أخرى المحل قابل أو ليس بقابل؟ نعم المحل قابل، وعندنا ظهوران يعينان هذا النصف المختص. في الصورة الأولى يوجد ظهوران، في الصورة الثانية يوجد عندنا ظهور واحد، إذا نصرفه إلى النصف المختص به. ياهو منا لا، قلنا معارض إذا وجد ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين، أسقطنا هذا الظهور عن الاعتبار. بلي جيد جدا جيد جدا. إذن عندنا ظهور في الإشاعة في مجموع الدار، هذا يصدق على نصفه المختص أو لا يصدق؟ لا، أنتم يصدق أو لا يصدق على نصفه المختص؟ يصدق أو لا يصدق؟ بلي جيد، ولكن عندنا قرينة أنه أصالة الإطلاق لنفسه، وهو أنه عندما ينشئ قلنا بأنه هذا الظهور موجود لولا معارضه، والمفروض أن المعارض أسقطناه من الاعتبار. إذا هذا الظهور يبقى على حاله. في الصورة الأولى في الأجنبي يوجد عندنا ظهوران، وهو أن التصرف في ماله، ولكن في الصورة الثانية بعد هذا الظهور لا يمكن أن يوجد عندنا. لماذا؟ لأن المفروض أن المتصرف جائز التصرف، وكيل أولي. أما في الصورة الثانية يوجد عندنا الظهور الثاني، وهو أن الإنشاء بالأصالة لنفسه، وهذا موجود في الأولى وفي الثانية معا. ومن هنا قلنا في الصورة الأولى يوجد عندنا ظهوران للنصف المختص، وفي الصورة الثانية يوجد عندنا ظهور واحد في النصف المختص. نحن فقط نريد أن نرى أن المحل قابل أو ليس بقابل. فرضنا أن المحل قابل أساسا، نحن عندما دخلنا في مسألة ما لو باع من له نصف الدار، قلنا أن هذه المسألة وجه اشتراكها مع الفضولي في أن المحل قابل لأن يقع لنفسه وأن يقع لغيره. خب، عندنا قرائن ظهوران في الصورة الأولى أنه لنفسه، وفي الصورة الثانية أنه ظهور واحد لنفسه. قال: ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختص، وبعبارة أخرى أن مفهوم النصف كلي طبيعي يصدق على نصفه المختص، ويصدق على نصف غيره، ويصدق على النصف المشاع بين الحصتين. وبيوجد معين أو لا يوجد معين للنصف المختص؟ نعم، في الصورة الأولى يوجد ظهوران للتعيين، وفي الصورة الثانية يوجد عندنا ظهور واحد للتعيين. يصدق على نصفه المختص، إذن فهذا البائع فقد ملك، هذا البائع ملك كليا، لأنه ملك النصف، والنصف صادق على نصفه المختص، على النصف الغير، على المشاع بين الحصتين. ولكنه أحد مصاديق هذا الكلي، مملوك له أو ليس بمملوك له؟ نعم، إذن بظهور أن الإنشاء لأصالة عن نفسه نقول يقع في النصف المختص به، فقد ملك كليا، والمفروض أنه يملك مصداق ذلك الكلي، مراد يملك جميع مصاديق ذلك الكلي، وإنما يملك أحد مصاديق ذلك الكلي. وهذا من قبيل، فهو كما لو باع كليا بعنوان السلف والسلام، باع منا من الحنطة قبض الثمن، ولكن على أن يسلم المثمن بعد ذلك. أفرض أن هذا الشخص أيضا كان مأذونا من قبل زيد أيضا أن يبيع منا من الحنطة سلفا، وهنا هذا الإنسان باع منا من الحنطة سلفا بلا أن يعين أنه لنفسه أو أنه لمن أذن له، لزيدين، فيقع لمن؟ قال: يقع لنفسه، لأن ظاهر البيع هو أنه بالأصالة عن نفسه، ظاهر الإنشاء أنه بالأصالة عن نفسه. قال: فهو كما لو باع كليا سلفا، مع كون هذا البائع مأذونا في بيع ذلك، يعني في بيع الكلي سلفا من غيره أيضا، لكنه هذا البائع لم يقصد إلا مدلول اللافظ، قال: بعت منا من الحنطة سلفان سلمان، ولم يبين، لم يقصد لا أنه لنفسه ولا أنه لغيره، قال: يقع لنفسه، من غير ملاحظة وقوعه عن أو وقوعه عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه. ما هو وجه الظهور؟ وجه الظهور أن الإنشاء بالأصالة يكون لنفسه، فإذا أراد للإنشاء أن يكون لغيره لابد أن ينصف قرينة، والمفروض أنه لم يبين قرينة على ذلك. ملي؟ يعني مقصود في نفسه شنو؟ احنا قلنا بان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفرض انه مقام الثبوت ومقام الاثبات واحد، احنا اضفنا صورة رابعة، قلنا انه يوجد في مقام الثبوت ولا يوجد عندنا دليل في مقام الاثبات. احنا تكلمنا على مبنى الشيخ وهو انه هذا البائع لم يقصد لا لنفسه ثبوتا واثباتا، اما ثبوتا لم يقصد، قال بعت منا من الحنطة ولم يكن في ذهنه انه ايضا اوصاه شخص اخر بان يبيع منا له من الحنطة، فهل يقع لنفسه او يقع لهذا ذاك الشخص الاخر؟ يقول ظاهر الاطلاق انه يقع لنفسه، فإن الظاهر وقوعه لنفسه، لماذا؟ لأنه عقد على ما يملكه أو عقد على ما يملكه، فصرفه هذا العقد فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له، لأن الصرف إلى الغير يحتاج إلى قرينة، والمفروض أنه لا توجد قرينة لصرف هذا العقد إلى الغير. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ملي لا وين لو ها يصير باب المنازعة، بعد هذه باب المنازعة يدخل في باب القضاء بأنه يقبل أو لا يقبل، ذاك بحث آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولعله لما ذكرنا، يقول الشيخ وتأييدا لما ذكرنا، نحن نجد أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في مسألة في باب النكاح أفتوا بفتوى تنسجم مع وقوع البيع للنصف، في وقوعه ماذا؟ في النصف المختص. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد قوى هذا الاحتمال، وهو لو باع النصف في مسألتنا فإنه ينصرف إلى النصف المختص به، لا التوقف كما في المسألة الأولى ولا الإشاعة كما في المسألة الثانية، بل ينصرف إلى النصف المختص. الآن يريد أن يؤيد هذا المطلب بفتوى ذكرها الفقهاء في باب النكاح. كيف يؤيد المطلب؟ يقول لو أن رجلا أصدق زوجته عينا، بيتا دارا بستانا، لو أصدق جعل صداقها عينا دارا، ولكن قبل الدخول الزوجة وهبت نصف الدار المشاع، لم تقل أهب لك النصف المختص بي. أساسا لابد أن تعلموا هذه المسألة في باب النكاح، أن المرأة عندما يجعل لها صداق مهر تكون مالكة لتمام المهر، ولكن نصف المهر يكون ملكا لها بنحو الاستقرار، والنصف الآخر يكون ملكا لها بنحو التزلزل، فإن دخل بها تكون مالكة للنصف الآخر المتزلزل ملكا مستقرا، أما إن طلقها قبل ذلك فهو حق من؟ وهو حق الزوج. ومن هنا قد يقال بأنه ما هو وجه الشبه بين مسألتنا وبين محل الكلام، بين محل الكلام وبين هذه المسألة؟ لأن محل الكلام هو أن البائع مالك للنصف وليس مالكا للنصف الآخر، ولكن في هذه المسألة في باب النكاح المرأة بمجرد عقد النكاح تكون مالكة لتمام المهر، إلا أن ينزل النصف المتزلزل كأنه غير مملوك بعد، حتى يكون مشابها لمحل الكلام، حتى يكون مشابها لمسألتنا في محل الكلام. وإلا لو نظرنا إلى ظاهر مسألة النكاح فهناك المرأة عندما وهبت النصف باعت النصف تصرفت في مالها في ملكها، وما هو وجه الشبه بين هذا وبين محل الكلام؟ وهو أنه كان المبيع نصفه للبائع ونصفه لغير البائع. قلت إلا أن يقال بأن النصف المتزلزل حيث أنه المرأة لم تملكه مستقرا فكأنه لا تملك النصف الآخر، عند ذلك يتم الاستفادة من تلك المسألة لمحل الكلام. خب هذه المرأة وهبت نصف فتلك ذلك المهر، قل عندما تهبوا نصف ذلك المهر بناء على الإشاعة يكون ماذا؟ يكون ربعا من ملكها المستقر وربعا من ملكها المشاع. هسه الآن افترضوا بأن هذا الزوج طلقها قبل الدخول، فماذا يستحق؟ يستحق نصف المال. طب يستحق النصف الباقي أو يستحق ربع الباقي والربع الآخر تلف بالهبة فيستحق قيمتها على المرأة؟ أي منهما؟ إن قلنا بالإشاعة فإن الزوج بعد الطلاق لا يستحق النصف الباقي، وإنما يستحق ماذا؟ يستحق نصف الباقي ويستحق النصف الآخر، يعني الربع يستحقه قيمة لأن المرأة أتلفته ماذا؟ بالهبة. ولكن الفقهاء نجد رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأنه لو طلقها أخذ النصف الباقي، وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه عندما وهبت وقعت الهبة في نصفها المختص لا في النصف المشاع بينها وبين الزوج. فهذا خير شاهد على أنه لو باع النصف فإنه ينصرف إلى النصف المختص، لأنه لو وهبت النصف فإنه ينصرف إلى النصف المختص، يعني إلى الملك المستقر. طبعا لابد أن نعمل مسامحة أخرى ونقول بأن المسألة محل كلامنا في البيع، فلا فرق بأن يكون الناقل عقدا أو أن يكون الناقل إيقاعا كما في محل الكلام، أو أن يكون من النواقل كالعقد أو من النواقل كالهبة. هذه الفروق لابد أن نسقطها بعين الاعتبار حتى يكون ما ذكره الشيخ شاهدا لما اختاره. أحسنتم، احنا فلهذا. ولكن الكلام بأنه المهم هنا أنه هذا الحكم لعله لمورده الخاص، باعتبار أنه لا وجه للشبه بين مسألتنا وتلك المسألة. بس جيد، احنا قلنا بأنه هذا اللي لابد احنا نتجاوز عند ذلك حتى يتم الاستشهاد، وإن كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيناقش في هذا الاستشهاد. قالوا ولعله لما ذكرناه، هذه ما الموصولة تعود على إنكار ظهور النصف في المشاع بين الحصتين. الشيخ مو قال نحن أنكرنا ذلك، يقول ولعله لما ذكرناه. ما ذكرناه ما هو؟ وهو أن النصف ليس له ظهور في الإشاعة بين الحصتين، وإنما له ظهور في الإشاعة في مجموع الدار. ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم أن الرجل لو أنه أصدق المرأة عينا كالدار فوهبت المرأة نصفها المشاع قبل الطلاق. طبعا نصفها المشاع المفروض أنها الدار العين مملوكة للمرأة، لا معنى لأن تكون مشاع. متى يتضح أنه مشاع؟ بعد الطلاق يتضح أنه مشاع، وبعبارة أخرى يكون الطلاق من قبيل الشرط المتأخر الذي يبين لنا أن ما وهبته كان في النصف المشاع بين مالها وبين مال الزوج. قال فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، وهذا معناه أن ما وهبته المرأة وقعت النصف المختص بها، وإلا كان ينبغي لو كانت النصف المشاع أن يستحق الزوج نصف الباقي، مو النصف الباقي، يستحق نصف الباقي ويستحق النصف الآخر قيمة ذلك الموهوب التالف. قال استحق بالطلاق النصف الباقي لا نصف الباقي، يعني الباقي بيد المرأة وهو الربع من المجموع، لا نصف الباقي وقيمة النصف الموهوب. ولو كنا نبني على الإشاعة كنا ينبغي أن نقول بهذا الاحتمال الثاني، وإن ذكر الفقهاء ذلك بعنوان الاحتمال، يعني أنه يستحق نصف الباقي ويستحق قيمة نصف الموهوب التالف، وإن ذكروا ذلك احتمالان. خب لماذا أفتوا الفقهاء بأنه يستحق النصف الباقي لا أنه يستحق نصف الباقي وقيمة النصف الموهوب؟ قال وليس فتوى الفقهاء إلا من جهة صدق النصف على الباقي، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، فإذا كان داخلا في ذاك عند ذلك يستحق النصف الباقي. إلا أنهم كما تعلمون أن الآية المباركة فنصف ما فرضتم هذا مرتبط بالنصف المرتبط بالمرأة، وبحثنا إحنا أين؟ في النصف المرتبط بالرجل بالزوج، والأمر سهلون. قال إلا من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم. خب شيخنا تام يقول لا، إلا أنه يمكن أن يقال أن هؤلاء عندما قالوا أن الزوج بعد الطلاق يستحق النصف الباقي لا من باب أن هبة المرأة تنصرف إلى النصف المختص بها، لا، هبة المرأة أيضا لا تنصرف إلى النصف المختص، وإنما تكون مشاعة بين الحصتين، يعني أن الزوج بعد الطلاق يستحق على الزوجة نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، ولكن حيث أن هذا الربع المتبقي بيد المرأة هو مساو من كل جهة مع قيمة ذلك الربع الذي يستحقه الزوج، عند ذلك قالوا بأنه يستحق النصف الباقي لا من باب أنه يستحقه مباشرة، بل من باب أن هذا الربع الذي يبقى بيد المرأة بعد الطلاق فستستطيع أن تدفع قيمته وتستطيع أن تدفعه بنفسه. أنتم قرأتم في باب القرض في باب الدين بأن الإنسان لو اقترض شيئا يجب عليه ماذا؟ إذا تلفت العين يجب عليه ماذا؟ أن يدفع القيمة. حتى لو فرضنا أن المقترض كانت عينه باقية، هل يجب عليه أن يدفع القيمة أو يستطيع أن يرجع نفس العين؟ يستطيع أن يرجع نفس العين. هنا أيضا المرأة تستطيع أن تدفع القيمة وتستطيع أن ترجع إليه ماذا؟ ربعها الذي لها. فالفقهاء عندما قالوا استحق النصف الباقي من باب أن الربع الذي بيد المرأة هو مثل لما تلف على الزوج، فتستطيع أن تعطي هذا بدل ذاك. إذن هذا الشاهد لا يمكن قبوله، لا يمكن الاستشهاد به لما اخترناه من أن النصف ينصرف إلى النصف المختار، إلا أن تعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلا أنه يمكن توجيه هذا الحكم. مراد من التوجيه ماذا؟ يعني يحتمل فيه الأمران، يحتمل أن يكون مؤيدا لمحل كلامنا وهو الانصراف إلى النصف المختص، ويحتمل أن يكون ماذا؟ مخالفا لمحل كلامنا منافيا. ولكنه بعد ذلك يقول لا، نحن عندما نراجع كلمات الأعلام في هذه المسألة نجدهم عللوا بتعليل يثبت لنا ظهور هذا التوجيه، يعني أن المسألة عندما قالوها كان من باب التوجيه لا من باب أن الانصراف إلى النصف المختص. الشيخ أولا قال يمكن توجيه، والتوجيه كما ينسجم مع النصف المختص ينسجم مع من؟ مع النصف المشاع بين الحصتين، ولكن بعد ذلك يترقى يقول لا، هؤلاء الفقهاء جاء في آخر كلامهم تعليل يظهر لنا أن مرادهم الإشاعة، وأنه يستحق النصف الباقي لا مباشرة وإنما بالتلفيق بغير المباشرة كما ذكرناه لكم. ما هي تلك القرينة؟ يقول هؤلاء عبروا هكذا، قال وأنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه لا ببقاء حقه، تعبيرهم ببقاء مقدار حقه، لأن الربع له والربع الآخر للمرأة، ولكن هذا الربع الآخر يمكن أن يكون مقدارا لحقه. ولو كان مرادهم أن هبة المرأة تنصرف إلى نصفها المقتص، كان ينبغي أن يقول لاستحقاقه لبقاء حقه لا لبقاء مقدار حقه. إذن هذا لا يمكن أن يكون شاهدا لمحل الكلام. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يأخذ إشكالا يعترض على المشهور أنهم أنتم في مسألة ما لو باع من له نصف الدار قلتم ينصرف إلى النصف المختص، ولكن في تلك المسألة في باب النكاح تقولون ماذا؟ ينصرف إلى النصف المشاع بين الحصتين. وأنتم ينبغي إما أن تقولوا ينصرف إلى النصف المختص مطلقا أو إلى النصف المشاع بين الحصتين مطلقا. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى بأنه لا فرق بين محل الكلام وبين مسألة النكاح. ومن هنا نحن قلنا بأننا نحتاج أن نلغي بعض تلك الخصوصيات الموجودة في مسألة النكاح. قال: وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم، التفتوا جيدا، هواي أكو اشتباه في الحواشي الموجودة بأيديكم، يعني في كلتا الحاشيتين أكو اشتباه، بل وجدت حتى في بعض حواشي الأدلة أيضا هذه الاشتباهات هناك موجودة، فلهذا انتقلت إلى الحواشي. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم، أي حكم؟ هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء، وهو أن الزوج بعد الطلاق يستحق النصف الباقي. الشيخ يوجهه بنحو لا يكون شاهدا لمحل مسألتنا، لما اختاره في مسألتنا، وإنما يكون منافيا له. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم من الفقهاء بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود، لما كان هذا الربع خبر لكانه، لما كان الربع الباقي مثلا، مو مثلا، مثلا للربع الثالث من الزوج ومساويا للربع الثالث من الزوج من جميع الجهات، فليقول لا معنى لأن نقول مساويا، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، وإلا هذه النصف أو ذاك النصف، هذا الربع أو ذاك الربع، لا فرق بينهما إلا أن نقول هذا الربع للزوج أو هذا الربع للزوجة. فإذا الاختلاف بين هذا الربع وبين ذاك الربع إنما يكون بالاعتبار. إذا فلا وجه لاعتبار القيمة نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كون العين قيميتان. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لكن وإن كان يمكن توجيه، توجيه معناه أنه يمكن أن يكون شاهدا لمحل كلامنا ويمكن أن يكون منافيا لمحل كلامنا. الآن يريد أن يقول: لا، هؤلاء ذكروا حكما هناك منافيا لمحل لما اخترناه هنا، لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه. أي وجه؟ ولم يريدوا هذا الوجه وهو أن يكون مختصا، وإنما أرادوا الإشاعة، أرادوا هذا، مو أنه يحتمل الأمرين، لظاهر كلامهم يريدون الإشاعة بين الحصتين، لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه. وأنهم، ما هو الشاهد على ذلك لهذا الظهور؟ قال: وأنهم عللوا استحقاق الزوج للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، ولو كان مرادهم ما ذكرنا من الانصراف إلى النصف المقتص، كان ينبغي أن يعللوا ببقاء حقه، لأن النصف الثاني هو نصف الزوج لا أنه مقدار حق الزوج. ومن هنا يقول الشيخ: فلا يخلو عن منافات لهذا المقام. لماذا لا يخلو عن منافات لهذا المقام؟ لأن المشهور ذهبوا في مسألة الدار إلى أنه ينصرف إلى النصف المختص،
وهنا حكموا أن النصف ينصرف إلى النصف المشاع بين الحصتين، ومن هنا يقع المنافات بين ما ذكروه في باب النكاح وما ذكروه في مسألة بيع نصف الدار. فبذلك يندفع ما ذكره السيد الخوئي دام ظله الشريف بأنه لا وجه للمنافات، لا، المنافات تامة، باعتبار أن المشهور ذهبوا في مسألة الدار إلى أنه من باع النصف ينصرف إلى النصف المختص، ولكن الشيخ هنا استظهر من هذه الهبة في النصف أنه في النصف المشاع، فيقع المنافات بينهما. طبعا هذا الاشتباه هنا أدى إلى الاشتباه أيضا في كلمات ميرزا جواد التبريزي، حيث أن هناك أيضا قال لا نفهم وجها لهذه المنافات، لماذا؟ أن هذا ينافي مسألة بيع نصف الدار. هسه أحسن، فلهذا الشيخ عبر، المهم المسألة مبنائية، إذا الشيخ استظهر هذا المعنى من كلمات الفقهاء في باب النكاح فهل يكون منافيا أو لا يكون منافيا؟ أنتم من حقكم أن ترجعوا وتناقشوا، تقولون هذا الاستظهار في غير محله، وتقولون المنافات غير تامة. مو من باب أنه هذا الاستظهار فيه تأمل، هذا اللي تقولوه، وهو أنه ما بفضل ظهور قوي، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى على قال فلا يخلو من منافاتين، لأنه الشيخ يقول بأنه هذا الاستظهار فيه تأمل، أنه لعله هذا من باب المسامحة عبروا، ممكن أو غير ممكن. قالوا ببقاء حقه، مقدار حقه، حقه، يعني لو قلت للفقهاء أنتم مرادكم هذا، قلنا مرادنا أن النصف المتبقي هو نصف من؟ نصف الزوج، وعبرنا بمقدار الحق، مو مرادنا بأنه ليس ملكا له مباشرة. فلهذا الشيخ قال لا يخلو. المهم أريد أن أقول بأن ما ذكروه كان ينبغي أن يناقشوا البحث هنا، يقولون بأن هذا الاستظهار في غير محله، مو أن يقولوا على فرض تمامية الاستظهار أين وجه المنافات بين الكلام وبين ما هو محل الكلام في المسألة. يعني تريدون تقولون أنه قياس مع الفارق في المسألة، ها؟ المهم أريد أقول أن تريدون تقولون قياس مع الفارق أساسا. جيد جدا، إذن لعد أنتم كان ينبغي من الأول تقولون بابا أنه هذا أساسا يختلف عن محل الكلام. شوفوا إيش بودي ترجعون في المحاضرات، المحاضرات يقول بأنه لا وجه للمنافات. أريد أن أقول بأنه على الأصول الموضوعية التي فرضها الشيخ المنافات تامة. أنتم لابد أن ترجعوا وتشكلوا بأنه أساسا هذا الشاهد لا ينطبق على محل الكلام، لأن محل الكلام في النصف المملوك والنصف غير المملوك، والمفروض أن الدار هنا أو العين مملوكة جميعا للمرأة، فما وجه القياس بينهما؟ المناقشة من الأعلام مو في هذه الجهة. قال فلا يخلو عن منافات لهذا المقام. أي مقام؟ وهو بيع الدار، بيع نصف الدار في محل الكلام، ونظيره في ظهور المنافات. التفتوا جيدا، هسه الشيخ هناك قال لا يخلو، هنا قال ماذا؟ لا، المنافات ظاهرة في كلمات الأعلام بينما قالوه في مسألة الدار وما قالوه في مسألة أخرى وهي مسألة الصلح. مسألة ثانية، لو فرضنا أن عينا دارا كانت تحت يد شخص، وأنتم تعلمون أن اليد أمارة الملكية، فإذا كانت الدار تحت يده، ولكن جاء أخوان وادعيا أن هذه الدار لنا، وصلت إلينا إرثا من أبينا. إذا هذان المدعيان الأخوان يدعيان ماذا؟ يدعيان أن هذه الدار التي تحت يدك نصفها لي ونصفها ماذا؟ لأخي الآخر. كل منهما يقبل أن هذه الدار مشاعة بالمناصفة بينه وبين المدعي الآخر. حتى هذا صاحب اليد حتى يوقع الخلاف بين الأخوين اعترف لأحد الأخوين، أقر لأحد الأخوين بالنصف، ولم يقر للأخ الآخر، للمدعي الآخر. إذن الآن هذا صاحب اليد ذو اليد أقر بنصف الدار لمن؟ أقر بنصف الدار لأحد الأخوين، لأحد المدعيين. خب هذا المقر له وجد بأنه النصف الأخرى بيد من؟ بيد الصاحب، بيد صاحب ذو اليد، وفيها مشكلة مع من؟ مع المدعي الآخر. إذا أراد أن يتخلص صالح المقر على النصف الذي أقر له به، جاء إلى صاحب اليد، إلى ذي اليد، قال أنت أقررت لي بالنصف، أنا الآن أريد أن أصالحك على هذا النصف الذي أقررته لي، اعترفت بأنه ملكي، ادفع لي كذا مبلغ ويكون النصف لك. هنا ماذا قال الفقهاء؟ يقول الفقهاء قالوا بأن هذه المصالحة تكون نافذة في الربع، ونفوذها في الربع الثاني متوقف على ماذا؟ على إجازة المدعي الآخر. هذا يستكشف منه ماذا؟ يستكشف منه أن هذا النصف عندما أقر بالنصف ظاهر النصف ماذا؟ النصف المشاعي بين الحصتين، وإلا لو كان ينصرف إلى النصف المختص لا يتوقف على من؟ على إذني وعلى إجازة المدعي الآخر. إما نبين المطلب هكذا، وإما بالعكس نفرض، نقول بأن هذا الإنسان عندما جاء وصالح المقر على النصف، هذا النصف ماذا؟ نصف مشاع هو، فإذا كان نصف مشاع فلا ينصرف إلى نصفه المختص، وإنما يكون مشاعا بين الحصتين، ففي ربعه يكون الصلح نافذا، وفي الربع الثاني يتوقف على إجازة الآخر. إذن الفقهاء في مسألة الصلح ماذا استفادوا من النصف؟ هل ينصرف إلى النصف المختص أو لا ينصرف إلى النصف المختص؟ قالوا لا ينصرف إلى النصف المختص، وإنما ينصرف إلى النصف المشاع بين الحصتين، فيكون منافيا لمحل الكلام، وهو أن النصف ينصرف إلى النصف المختص. يقول ونظيره في ظهور المنافات لما هنا، يعني مسألة بيع نصف الدار، ما ذكره الفقهاء في باب الصلح من أنه إذا أقر من بيده المال أقر لأحد المدعيين للمال. لماذا مدعيان؟ بسبب موجب للشركة والإشاعة بينهما كالإرث. فهنا فصالح المقر له، فصالحه أي أن المقر له صالح ذو اليد، المقر صالحه على هذا النصف الذي أقر له به، فصالحه المقر له على ذلك النصف الذي أقر به ذو اليد، كان النصف مشاعا، هذا النصف الذي وقعت عليه المصالحة كان النصف مشاعا في نصيبهما. قال الفقهاء هكذا أفتوا، وهذا معنى أن النصف لم ينصرف إلى النصف المختص، وإنما انصرف إلى ماذا؟ انصرف إلى النصف المشاع بين الحصتين. وإلا لماذا قالوا أنه فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع، وإن لم يجز شريكه نفذ في الربع، وتوقف أو كان موقوفا على الربع الثاني على إجازة المدع الثاني. فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع، وإلا نفذ في الربع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فإن مقتضى ما ذكروه هنا، التفتوا جيدا، إذن الشيخ ده يفترض ماذا؟ يفترض أن الفقهاء في مسألة بيع نصف الدار ماذا ذكروا في المسألة؟ اختصاصه بالنصف الذي للبائع، ومن هنا الشيخ أشكل عليهم بالمنافات. فإن مقتضى ما ذكروه أي الفقهاء هنا، أي في مسألة بيع نصف الدار، وأنه ينصرف إلى النصف المختص، مقتضاه ماذا؟ اختصاص المصالح بنصف المقر له. مقتضى ما ذكروه هنا أن يقولوا بأن الذي صالح يعني المقر له عندما قال للمقر صالحتك على النصف أن يقع ماذا؟ في النصف المختص به، لا أن يكون مشاعا بينه وبين شريكه. إذا كان ينبغي على الفقهاء أن يقولوا في مسألة الصلح أن المصالح بين المقر وبين ذي اليد لا تتوقف على ماذا؟ على إذن الشريك الآخر، على إجازة الشريك الآخر، مع أنهم نجد أنهم أوقفوه على إجازة الشريك الآخر. ولكنه المفروض أنه المدعي من له اليد أقر له بالنصف المختص به. جيد جدا، بلي جيد جدا. مقتضى التصرف ما هو؟ مقتضى ظهور التصرف، بلي بلي. يعني أنت إحنا هناك الظهور الذي قلنا أنه يرجع إلى المختص ما كان، ما هو الظهور؟ وهو أنه في ماله، في ماله المختص. هنا المصالح أيضا تصرف، إذن هذا مقتضى ظهور هذا أنه دي صالح أين؟ في النصف المختص به، مع أن الفقهاء قالوا بالشركة. هذا معناه أنهم وإن كان ذاك الظهور موجود إلا أنهم قالوا أن النصف له ظهور في الإشاعة بين الحصتين، فيكون منافيا لما تقدم. التفتوا للنكات لأنه مو واضح فيها الحواشي الموجودة بأيديكم. فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له، لماذا؟ الشيخ يبين العلة. لأنه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو، لأنه صرح أنه أنا دا أوقع المصالح على ماذا؟ على النصف المختص به، وهذا واضح وضعا ينصرف إلى النصف المختص به. فهو من قبيل لو فرضنا أن صاحب اليد لم يقر لأحدهما، وإنما ذهب أحد المدعيين وصالحه قبل أن يقر، هذا هنا ينصرف إلى النصف المختص أو لا ينصرف إلى النصف المختص؟ نعم. لماذا؟ لأنه تصرفون. إذن لماذا قالوا بالإشاعة؟ يقول يكون منافيا لما ذكروه في مسألة الدار. يكون فهو كما لو صالح هذا المقر له، فهو كما لو صالح نصفه يعني النصف المختص به قبل الإقرار، صالح مع من؟ مع غير المقر وهو صاحب اليد، أو مع المقر. وأما وإن أوقع الصلح على مطلق النصف المشاع أيضا انصرف إلى النصف المختص. لماذا شيخنا ينصرف إلى النصف المختص؟ لأن الصلح تصرف، وظهور التصرف أنه في مال متصرف. قال انصرف أيضا إلى حصته، إذن فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه. ولهذا تجد أن جملة من الأعاظم ولذا اختار سيد مشايخنا، ذكر بعضهم أن المراد من سيد المشايخ هو السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه. لماذا أنه السيد بحر العلوم؟ باعتبار أن المشايخ الشيخ هو من أمثال شيخ جعفر كاشف الغطاء، والسيد بحر العلوم من أساتذتي الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فعبر عنه بسيد مشايخنا قدس الله أسرارهم. وبعض ذكر أنه صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي، بلي ولعله أحسنتم لعله وارد كل هذه اي بلي حواشي مختلفة في هذا، انه ما هو المراد من سيد مشايخنا. حتى شوفوا التعبيرات الجد مختلفة عندما يأتي الى بعض المعاصرين وعندما يأتي الى سيد مشايخنا. قال ولذا اختار سيد مشايخنا قدس الله اسرارهم اختصاص النص بالمقر له ولا يتوقف على إجازة الشريك الآخر. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مسألة الصلح ماذا يختار؟ يقول حتى تكون المباني منسجمة نحن أيضا نختار هنا بأن المقر له لو صالح على النصف فإنه يقع الصلح في النصف المختص به ولا ينصرف النصف إلى المشاع بين الحصتين. إلا أن صاحب المسالك رحمة الله تعالى عليه مطلب مهم فيه، قال: وفصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه، يعني نصفه المختار، صرح بأني أوقع الصلح معك على النصف المختص به، بينما لو وقع الصلح على نصفه أي نصف المصالح أو مطلق النصف، يعني لم يعين أنه لنفسه أو لغيره، وبينما إذا أوقع على النصف الذي أقر به ذو اليد فصل بينهما، فاختار مذهب المشهور في المسألة، ها مو في مسألة الدار، في مسألة الصلح المشهور هذا، مو في مسألة الدار، وإلا في مسألة الدار المشهور ماذا؟ أنه ينصرف إلى النصف المختاص. فاختار مذهب المشهور في الثالث، مراد مذهب المشهور ماذا؟ أنه يقع بالإشاعة، لأن الإقرار منزل على الإشاعة، ولكن وحكم بالاختصاص، هو حكمه بالاختصاص، وحكم بالاختصاص في الأولين، مراد من الأولين ماذا؟ الصلح على نصفه المختص والصلح على مطلق النصف، فإنه ينصرف إلى حصته من بعد ظهور التصرف. قال: في الأولين لاختصاص النص وضعا في الأول لأنه صرح به، وانصرافا في الثاني إلى حصته لظهور التصرف في أنه تصرف فيما لنفسه، وانصرافا في الثاني إلى النص المختص. إلا أن مجمع الفائدة المحقق الأردبيلي اعترض على المسالك على الشهيد الثاني، قال: هذا ليس تفصيلا في المسألة، لأن كلام المشهور إنما هو أين؟ هو في المسألة الثالثة، في الصورة الثالثة، وأنت لم تقل إلا مقالة المشهور. واعترضه في مجمع الفائدة بأن هذا ليس تفصيلا، بل مورد كلام المشهور هو الثالث لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به، وتمام الكلام في محله. يقول: وعلى كل حال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين مختاره في المسألة، وعلى كل حال فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به، هذا النصف إذا جاء في كلام المالك ولم يكن مقترنا بأي ظهور يصرفه إلى النصف المختص، فإنه يقع مشاعا. شيخنا أنت قلت في باب الصلح أنه ينصرف إلى النصف المختص، قال: لأن هناك كان صلح، والصلح ظهوره في تصرف التصرف فيما لنفسه، فلا يقع المنافات بين ما قلناه هنا وما نقوله هنا. وعلى كل حال فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع هذا اللفظ في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال، هناك ماذا؟ ظهور التصرف في أنه في النصف المختص، مجردا عن حال أو مقال يقتضي هذه يقتضي متعلق بحال أو مقال يقتضي صرف النصف إلى نصفه، لا إشكال في أنه يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه. ولهذا أفتوا يأتي، والحمد لله رب العالمين.